الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تحشرنا في زمرة نبيك عليه الصلاة والسلام. الأدب السادس: مشروعية بذل السلام عند اللقاء وعند الانصراف. سبق معنا أن هذا الكتاب، كتاب قبس من روائع الأفنان، يحوي أبوابا ويحوي كذلك وصايا فمن الآداب مشروعية بذل السلام عند اللقاء وعند الانصراف. أما البدء بالسلام فهو سنة، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك، وأما رده فإنه واجب بدليل قول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. والسلام جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. وذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد قال: فشرع الله الملك القدوس السلام لأهل الإسلام تحية بينهم: سلام عليكم. وكانت أولى من جميع تحيات الأمم التي فيها ما هو محال وكذب، نحو قولهم: تعيش 1000 سنة، وما هو قاصر المعنى مثل: أنعم صباحا، ومنها ما لا ينبغي مثل السجود. فكانت التحية بالسلام أولى من ذلك كله لتضمنها السلامة التي لا حياة ولا فلاح إلا بها، فهي الأصل المقدم على كل مقصود، ومقصود العبد من الحياة يحصل بشيئين: بسلامته من الشر وحصول الخير عليه، والسلامة من الشر مقدمة على حصول الخير وهي الصلة. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. فالحمد لله الذي أكرمنا بهذه النعمة، نعمة الإسلام. صفة البدء: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليكم. وصفة الرد: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو وعليكم السلام، إن كان البدء بمثلها. وأما لفظ وعليكم فإنه وارد في الرد على أهل الكتاب، وسيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى لما في حديث البخاري ومسلم، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. كذلك شرع السلام في بداية اللقاء، فإنه كذلك يشرع بذله عند الانصراف من المجلس، وهذا نتنبه له، إنه جاء في ذلك حديث عند أحمد وأبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوع: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، وليست الأولى بأحق من الآخرة. فنتنبه لهذا الأدب من الآداب. فإذا أردت أن تنصرف فإنك تسلم. روى البخاري ومسلم وغيرهما الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام، تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال ابن حجر رحمه الله في هذا الحديث أي لا تخص أحدا تكبرا أو تصنعا، بل تعظيما لشعائر الإسلام ومراعاة لأخوة المسلم. انتهى كلام. وقال ابن رجب رحمه الله في الفتح جمع في الحديث بين إطعام الطعام وإفشاء السلام، لأنه به يجتمع الإحسان بالقول والفعل وهو أكمل الإحسان. وإنما كان هذا خير الإسلام بعد الإتيان بفرائض الإسلام وواجباته، فما أحوجنا أن نطبق تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قد ورد في حديث عن ابن عمر أنه كان في المسجد فجاء رجل فخصه بالسلام، خص ابن عمر دون غيره ممن حوله، فذكر ذلك ابن عمر أن هذه مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، السلام على الخاصة بالمعرفة فقط، فهنا السلام عام، سلم على من عرفت ومن لم تعرف. وكم فيها من الأجور، وكان بعض الصحابة يخرج إلى السوق ليس له في التجارة شيء وإنما ليسلم. وحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه السلام ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 10. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال 20. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال 30. فانظر إلى هذه الجملة، منها ما هو 10 حسنات، ومنها ما هو 20، ومنها ما هو 30. والعبد يوم القيامة قد يكون في أمس الحاجة إلى حسنة واحدة، لا يدري ما الحسنة التي تدخله الجنة بعد رحمة الله تبارك وتعالى، فما أحوجنا أن نعود ألسنتنا. قال عمر رضي الله عنه 3 يصفين لك ود أخيك، اجعل الود صافية، أن تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه. رضي الله عن عمر وأرضاه. الشاهد معنا أن تسلم عليه إذا لقيته. وهنالك سلام قد أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي جري الهجيمي قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت من هذا؟ قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت عليك السلام يا رسول الله 2، قال لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك. فنتنبه لمثل هذه الأمور. أيضا من الآداب كما مر معنا مشروعية بذل السلام لمن تعرف ومن لا تعرف. وحديث السلام عام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، نفشي هذا السلام بيننا دائما، حتى في الكتابة، في المراسلات، في وسائل التواصل. إذا أردت شيئا من أخيك فإنك أول ما تبدأ بالسلام. فهذه أيضا تكتب بها الحسنات عند الله تبارك وتعالى، فلا نفرط فيها، لأن الذي يفرط في السلام من البخلاء، نسأل الله السلامة والعافية كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. بل ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لفلانا في حائطي عذقا، في البستان الذي هو مجاور البستان لفلان من الناس عذق، وإنه قد آذاني وشق علي مكان عذقه، جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إلى صاحب العذق، يريد أن يصلح بينهما بين المتجاورين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أي لصاحب العذق: بعني عذقك الذي في حائط فلان. قال: لا بيع، أبى أن يبيعه. قال له: فهبه لي، هبنيه، أعطني هدية، هبة. قال: لا. قال: فبعنيه بعذق في الجنة، تعطيني هذا وتضمن عذقا في الجنة. قال: لا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت الذي هو أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام. فالذي يبخل بالسلام انظروا كيف يكون بخله. فعلينا أن نكون ممن يبذل السلام لمن عرف ومن لم يعرف، نحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. حتى السلام على الصبيان، لما جاء في الصحيحين، الصبيان الصغار، لما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، يعني هذا الفعل، السلام على الصبيان. وعندما تسلم على صبي صغير فإنك تعطيه مكانة وتهبه احتراما وتقديرا، وهذا يثمر فيه بأمر الله تبارك وتعالى، وخاصة إذا كنت ممن يحسب على طلب العلم. لا تكون من أهل الكبر والتعالي حتى على الأطفال، لا بد أن يثمر هذا العلم عليك ثمرة طيبة مباركة. جاء في رواية لمسلم عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على غلمان فسلم عليهم. في رواية عند أبي داود وغيره أيضا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على غلمان يلعبون فسلم عليهم، فانظر في لعبهم والنبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليهم، فما أحوجنا إلى هذا الأدب. فكيف إذا مررت بهم وهم في دور العلم، وهم في حلقة من حلقات العلم، أو يتذاكرون فيما بينهم، أو يجتمعون، فهذا أولى وأولى أن تسلم عليهم وأن تحادثهم وأن تسأل عن أحوالهم وأخبارهم وأن تتلطف في الحديث معهم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصغار، مع الصبيان. ما أحوجنا إلى هذا الأدب جميعا أيها المباركون. حتى إن السلام على من دخل بيته حتى وإن لم يوجد يسلم على نفسه، كما قال الله تبارك وتعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. بل جاء عند أبي داود عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل: رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة، أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل. الحديث صححه الإمام الألباني. والشاهد معنا في ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله. من تفسير بعض شراح الحديث دخل بيته بسلام أي دخل فسلم، وجاءت شروحات أخرى لهذا بمعاني مختلفة. جاء لهذا الحديث ما يعضده من الأحاديث كحديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. وهذا الشاهد معنا والحديث صححه الإمام الألباني. يسلم على أهله، هذه التحية الطيبة المباركة يصرف الله عز وجل بها شياطين الإنس والجن، تكون بأمر الله تبارك وتعالى في مأمن وفي خير، دخلت بسلام. في حديث أنس رضي الله عنه، والحديث حسنه الإمام الألباني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لأنس: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيت، يجعل الله بركة. فما أحوجنا إلى هذه الغنائم، غنائم عظيمة، ما أحوجنا إلى اغتنامها واقتناصها، فرص طيبة مباركة. قلت لكم أبخل الناس من بخل بالسلام، يبخل بالسلام، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. فما أحوجنا أيها المباركون أن نعوذ ألسنتنا، أول ما ندخل بيوتنا نسلم، أول ما نلتقي بمن نعرف أو من لا نعرف، حتى وأنت ذاهب إلى البائع تشتري منه تسلم عليه، مسلم مثلك تسلم عليه، هذا فضل من الله عظيم عليه، أن تكسب أجورا وحسنات. وانظر إذا قابلت كم وكم مثلا في السوق أو في غيرها أو في المدرسة أو في مكان عملك أو كذا، وتسلم عليهم فتكون من أهل السلام، لأن السلام اسم لله تبارك وتعالى أمرنا بإفشائه على الأرض. ومن الآداب كذلك أيها المباركون بيان مشروعية أو من يشرع في حقه البدء بالسلام. جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، وفي رواية للبخاري: والصغير على الكبير. لكن إن حدث وسلم الماشي على الراكب فلا بأس، فلا بأس، لكن الأولى أن يسلم الراكب على الماشي بقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهنالك مسألة وهي تحدث في المهاتفة في الاتصال، أحيانا تتصل تطلب فلانا من الناس فيرفع هاتف سماعته أو سماعة هاتفه آسف، فيبدأ كهو بالسلام. وأنا سمعت العلامة الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، وقد اتصل يريد شخصا فأجابته ابنته، ابنة هذا الشخص، فبدأت هي بالسلام، فرأى الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى أن المتصل هو الذي يبدأ بالسلام. فما أحوجنا أيها المباركون أن نطبق السنن التي من طبقها عاش مرتاحا يكسب من الأجور ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. ولذا جاء في حديث رواه الطبراني وحسنه الألباني عليهما رحمة الله أن الذي يبدأ بالكلام قبل السلام لا نجيبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. أو نعلمه، نذكره بأن يبدأ بالسلام أولا، وهذا من باب التعليم، من باب تعليم الناس الخير. فما كل الناس يعرف تلك الأبواب العظيمة والآداب الكريمة في شرعنا الحنيف في الإسلام. كذلك لا تغضب إذا لم يرد عليك أحد السلام إذا سلمت. جاء في الأدب المفرد، هذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله، أن السلام اسم من أسماء الله وضعه الله في الأرض، فأفشوه بينكم. إن الرجل إذا سلم على القوم فردوا عليه كانت له عليهم فضل درجة، لأنه بدأهم بالسلام، ولأنه بفضل من الله عز وجل، ثم بما ألقى جعلهم يكسبون أجورا لأنه ذكرهم بالسلام. هكذا جاء في تعليل الحديث. وإن لم يرد عليه، يعني هو سلم وما رد عليه، رد عليه من هو خير منه وأطيب. قال بعض الشراح الحديث أن الملائكة ترد عليه، فأنت لا تضيع من أجرك. وإذا لم يرد عليك هذا الذي سلمت عليه فإن الملائكة ترد عليك، وهذا خير ونور من الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا أيها المباركون. الأدب العاشر بيان أنه يجزئ الواحد عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، كما يجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. جاء عند أبي داود حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. يعني إذا جاءوا 5 أشخاص مثلا ومجموعة من الشباب والرجال جالسون، فسلم أحد 5 ورد أحد الجالسين، كفى ذلك، ولا يكون مثل تشميت العاطس. العاطس إذا عطس فحمد الله وجب على كل من سمعه أن يشمته، أما السلام فلا، يجزئ الواحد عن المجموعة التي كانت معه. نأتي إلى مسألة: كيف يرد المصلي إذا سلم عليه؟ رجل يصلي ودخلت المسجد فسلمت وهو في صلاته، والصلاة فيها شغل. جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، قال: فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، قال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا، وبسط كفه، وبسط جعفر بن عون كفه، وجعل بطنه أسفل، بطن الكف أسفل، وجعل ظهره إلى فوق. هذه صورة. والصورة الثانية جاءت عن صهيب في حديث صهيب رضي الله عنه أنه قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة، انظر لا يتكلم، يرد إشارة فقط. قال: ولا أعلمه إلا قال إشارة بأصبعه، بالأصبع. وجاء أيضا بالرأس في رواية ثالثة. فهذه مسألة وقد كره بعض أهل العلم أن يسلم على المصلي، قالوا ربما يكون جاهلا فيرد السلام، والسلام ليس من ألفاظ الصلاة مثلا، وهو في التشهد أو في كذا أو كذا أو في الفاتحة فيقطعها فتحدث له ربكة في صلاته، فقالوا يؤجل حتى إذا انتهى من صلاته تسلم عليه، مثلا تأتي أنت بالسنة ثم بعد ذلك تسلم عليه. أيضا جاء الأدب الحادي عشر، مشروعية السلام على النساء من الرجال وعكسه بشرط أمن الفتنة من الجانبين، لما روى البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال كانت فينا امرأة، وفي رواية كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم عليها فتقدمه لنا. وجاء عند الترمذي وأبي داود من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. هذا لفظ أبي داود، ولفظ الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم، فإذا أمنت الفتنة فإنه يسلم الرجل على النساء. وثبت في صحيح مسلم من حديث أم هاني رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمت، وذكر الحديث. هذا في صحيح مسلم. إذا مشروعية هذا الأدب مشروطة بأمن الفتنة من الجانبين، فإن لم تكن الفتنة مأمونة فإنه لا يجوز أن يرد السلام، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أيضا الأدب الثاني عشر استحباب السلام على أهل المجلس الذي فيه مسلمون وكفار، فيه أخلاق. والدليل على هذا الأدب ما ثبت عن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاق من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. نأتي إلى الأدب الأخير، الأدب الثالث عشر، تحريم ابتدائنا الكفار بالسلام وكيفية الرد عليهم. ودليل هذا الأدب بترك المنهي عنه ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. أقول أيها المباركون، معنى هذا الحديث مثلا في زمننا هذا إذا وجدته أنت تقود مركبة وهو يقود مركبة مثلا سيارة، هل يجوز لك أن تنحرف بسيارتك على حتى تضطر؟ لا يجوز ذلك. فيفهم الحديث، يفهم الحديث وإيانا والتنطع والتشدد. وجاء في كيفية الرد عليهم، يعني على اليهود والنصارى عندما يسلمون، ما أخرجه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، نكتفي بهذه الجملة وعليكم، لأنه ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليك فقل عليك، والمراد السلام عليك أي الموت لك، ولذا يكتفى بالجواب بذلك. في رواية عائشة رضي الله عنها قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، ففهمتها، تقول عائشة فهمت ذلك وسمعت، فقالت وعليكم السلام واللعنة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. انظر إلى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت ألم تسمع ما قالوا؟ فقال لها قد قلت لهم وعليكم. فإن الله عز وجل، هذا الحديث متفق عليه، فإن الله تبارك وتعالى يقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، ولا يقبل دعاءهم على النبي صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا إذا وجدنا مثل ذلك أن نطبق ما قاله لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تحشرنا في زمرة نبيك عليه الصلاة والسلام. الأدب السادس، مشروعية بذل السلام عند اللقاء وعند الانصراف. سبق معنا أن هذا الكتاب، كتاب قبس من روائع الأفنان، يحوي أبوابا ويحوي كذلك وصايا فمن الآداب مشروعية بذل السلام عند اللقاء وعند الانصراف. أما البدء بالسلام فهو سنة، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك، وأما رده فإنه واجب بدليل قول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. والسلام جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. وذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد قال فشرع الله الملك القدوس السلام لأهل الإسلام تحية بينهم سلام عليكم، وكانت أولى من جميع تحيات الأمم التي فيها ما هو محال وكذب، نحو قولهم تعيش 1000 سنة وما هو قاصر المعنى مثل أنعم صباحا، ومنها ما لا ينبغي مثل السجود، فكانت التحية بالسلام أولى من ذلك كله لتضمنها السلامة التي لا حياة ولا فلاح إلا بها، فهي الأصل المقدم على كل مقصود، ومقصود العبد من الحياة يحصل بشيئين: بسلامته من الشر وحصول الخير عليه، والسلامة من الشر مقدمة على حصول الخير وهي الصلة. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. فالحمد لله الذي أكرمنا بهذه النعمة، نعمة الإسلام. صفة البدء: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليكم. وصفة الرد: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو وعليكم السلام إن كان البدء بمثلها. وأما لفظ وعليكم فإنه وارد في الرد على أهل الكتاب، وسيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى لما في حديث البخاري ومسلم، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. كذلك شرع السلام في بداية اللقاء، فإنه كذلك يشرع بذله عند الانصراف من المجلس، وهذا نتنبه له، لأنه جاء في ذلك حديث عند أحمد وأبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوع: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، وليست الأولى بأحق من الآخرة. فنتنبه لهذا الأدب من الآداب، فإذا أردت أن تنصرف فإنك تسلم. روى البخاري ومسلم وغيرهما، الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام، تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال ابن حجر رحمه الله في هذا الحديث: أي لا تخص أحدا تكبرا أو تصنعا، بل تعظيما لشعائر الإسلام ومراعاة لأخوة المسلم. انتهى كلام. وقال ابن رجب رحمه الله في الفتح: جمع في الحديث بين إطعام الطعام وإفشاء السلام، لأنه به يجتمع الإحسان بالقول والفعل، وهو أكمل الإحسان. وإنما كان هذا خير الإسلام بعد الإتيان بفرائض الإسلام وواجباته، فما أحوجنا أن نطبق: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قد ورد في حديث عن ابن عمر أنه كان في المسجد فجاء رجل فخصه بالسلام، خص ابن عمر دون غيره ممن حوله، فذكر ذلك ابن عمر أن هذه مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، السلام على الخاصة بالمعرفة فقط، فهنا السلام عام، سلم على من عرفت ومن لم تعرف. وكم فيها من الأجور، وكان بعض الصحابة يخرج إلى السوق ليس له في التجارة شيء، وإنما ليسلم. وحديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه السلام ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال: ثلاثون. فانظر إلى هذه الجملة، منها ما هو عشر حسنات، ومنها ما هو عشرون، ومنها ما هو ثلاثون. والعبد يوم القيامة قد يكون في أمس الحاجة إلى حسنة واحدة، لا يدري ما الحسنة التي تدخله الجنة بعد رحمة الله تبارك وتعالى، فما أحوجنا أن نعود ألسنتنا. قال عمر رضي الله عنه: ثلاث يصفين لك ود أخيك، يجعل الود صافيا: أن تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه، رضي الله عن عمر وأرضاه. الشاهد معنا أن تسلم عليه إذا لقيته. وهنالك سلام قد أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي جري الهجيمي قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليكم. فنتنبه لمثل هذه الأمور. أيضا من الآداب كما مر معنا مشروعية بذل السلام لمن تعرف ومن لا تعرف. وحديث السلام عام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. نفشي هذا السلام بيننا دائما، حتى في الكتابة، في المراسلات، في وسائل التواصل. إذا أردت شيئا من أخيك فإنك أول ما تبدأ بالسلام. فهذه أيضا تكتب بها الحسنات عند الله تبارك وتعالى، فلا نفرط فيها، لأن الذي يفرط في السلام من البخلاء، نسأل الله السلامة والعافية، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. بل ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لفلانا في حائطي عذقا، في البستان الذي هو مجاور البستان لفلان من الناس عذق، وإنه قد آذاني وشق علي مكان عذقه، جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إلى صاحب العذق، يريد أن يصلح بينهما بين المتجاورين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أي لصاحب العذق: بعني عذقك الذي في حائط فلان. قال: لا بيع، أبى أن يبيعه. قال له: فهبه لي، هبنيه، أعطني هدية، هبة. قال: لا. قال: فبعنيه بعذق في الجنة، تعطيني هذا وتضمن عذقا في الجنة. قال: لا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت الذي هو أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام. فالذي يبخل بالسلام انظروا كيف يكون بخله. فعلينا أن نكون ممن يبذل السلام لمن عرف ومن لم يعرف، نحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. حتى السلام على الصبيان، لما جاء في الصحيحين، الصبيان الصغار، لما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، يعني هذا الفعل، السلام على الصبيان. وعندما تسلم على صبي صغير فإنك تعطيه مكانة وتهبه احتراما وتقديرا، وهذا يثمر فيه بأمر الله تبارك وتعالى، وخاصة إذا كنت ممن يحسب على طلب العلم. لا تكن من أهل الكبر والتعالي حتى على الأطفال، لا بد أن يثمر هذا العلم عليك ثمرة طيبة مباركة. جاء في رواية لمسلم عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على غلمان فسلم عليهم. في رواية عند أبي داود وغيره أيضا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على غلمان يلعبون فسلم عليهم، فانظر في لعبهم والنبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليهم، فما أحوجنا إلى هذا الأدب. فكيف إذا مررت بهم وهم في دور العلم، وهم في حلقة من حلقات العلم، أو يتذاكرون فيما بينهم، أو يجتمعون، فهذا أولى وأولى أن تسلم عليهم وأن تحادثهم وأن تسأل عن أحوالهم وأخبارهم وأن تتلطف في الحديث معهم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصغار مع الصبيان. ما أحوجنا إلى هذا الأدب جميعا أيها المباركون. حتى إن السلام على من دخل بيته حتى وإن لم يوجد يسلم على نفسه، كما قال الله تبارك وتعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. بل جاء عند أبي داود عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل: رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل. الحديث صححه الإمام الألباني، والشاهد معنا فيه: ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله. من تفسير بعض شراح الحديث دخل بيته بسلام أي دخل فسلم، وجاءت شروحات أخرى لهذا بمعاني مختلفة. جاء لهذا الحديث ما يعضده من الأحاديث كحديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. وهذا الشاهد معنا والحديث صححه الإمام الألباني: يسلم على أهله. هذه التحية الطيبة المباركة يصرف الله عز وجل بها شياطين الإنس والجن، تكون بأمر الله تبارك وتعالى في مأمن وفي خير، دخلت بسلام. في حديث أنس رضي الله عنه، والحديث حسنه الإمام الألباني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لأنس: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيت، يجعل الله بركة. فما أحوجنا إلى هذه الغنائم، غنائم عظيمة، ما أحوجنا إلى اغتنامها واقتناصها، فرص طيبة مباركة. قلت لكم: أبخل الناس من بخل بالسلام، يبخل بالسلام، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. فما أحوجنا أيها المباركون أن نعود ألسنتنا، أول ما ندخل بيوتنا نسلم، أول ما نلتقي بمن نعرف أو من لا نعرف، حتى وأنت ذاهب إلى البائع تشتري منه تسلم عليه، مسلم مثلك تسلم عليه، هذا فضل من الله عظيم عليه أن تكسب أجورا وحسنات. وانظر إذا قابلت كم وكم مثلا في السوق أو في غيرها أو في المدرسة أو في مكان عملك أو كذا، وتسلم عليهم فتكون من أهل السلام، لأن السلام اسم لله تبارك وتعالى أمرنا بإفشائه على الأرض. ومن الآداب كذلك أيها المباركون بيان مشروعية أو من يشرع في حقه البدء بالسلام. جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، وفي رواية للبخاري: والصغير على الكبير. لكن إن حدث وسلم الماشي على الراكب فلا بأس، لكن الأولى أن يسلم الراكب على الماشي بقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهنالك مسألة وهي تحدث في المهاتفة في الاتصال، أحيانا تتصل تطلب فلانا من الناس فيرفع هاتف سماعته أو سماعة هاتفه آسف، فيبدأ كهو بالسلام. وأنا سمعت العلامة الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، وقد اتصل يريد شخصا فأجابته ابنته هذا الشخص، فبدأت هي بالسلام، فرأى الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى أن المتصل هو الذي يبدأ بالسلام. فما أحوجنا أيها المباركون أن نطبق السنن التي من طبقها عاش مرتاحا، يكسب من الأجور ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. ولذا جاء في حديث رواه الطبراني وحسنه الألباني عليهما رحمة الله أن الذي يبدأ بالكلام قبل السلام لا نجيبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. أو نعلمه، نذكره بأن يبدأ بالسلام أولا، وهذا من باب التعليم، من باب تعليم الناس الخير. فما كل الناس يعرف تلك الأبواب العظيمة والآداب الكريمة في شرعنا الحنيف في الإسلام. كذلك لا تغضب إذا لم يرد عليك أحد السلام إذا سلمت. جاء في الأدب المفرد، هذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله، أن السلام اسم من أسماء الله وضعه الله في الأرض، فأفشوه بينكم، إن الرجل إذا سلم على القوم فردوا عليه كانت له عليهم فضل درجة، لأنه بدأهم بالسلام، ولأنه بفضل من الله عز وجل ثم بما ألقى جعلهم يكسبون أجورا، لأنه ذكرهم بالسلام. هكذا جاء في تعليل الحديث. وإن لم يرد عليه، يعني هو سلم وما رد عليه، رد عليه من هو خير منه وأطيب. قال بعض الشراح الحديث أن الملائكة ترد عليه، فأنت لا تضيع من أجرك. وإذا لم يرد عليك هذا الذي سلمت عليه فإن الملائكة ترد عليك، وهذا خير ونور من الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا أيها المباركون. الأدب العاشر: بيان أنه يجزئ الواحد عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، كما يجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. جاء عند أبي داود حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. يعني إذا جاءوا خمسة أشخاص مثلا ومجموعة من الشباب والرجال جالسون، فسلم أحد الخمسة ورد أحد الجالسين، كفى ذلك، ولا يكون مثل تشميت العاطس. العاطس إذا عطس فحمد الله وجب على كل من سمعه أن يشمته. أما السلام فلا، يجزئ الواحد عن المجموعة التي كانت معه. نأتي إلى مسألة، كيف يرد المصلي إذا سلم عليه؟ رجل يصلي ودخلت المسجد فسلمت وهو في صلاته، والصلاة فيها شغل. جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، قال: فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، قال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا، وبسط كفه، وبسط جعفر بن عون كفه، وجعل بطنه أسفل، بطن الكف أسفل، وجعل ظهره إلى فوق. هذه صورة. والصورة الثانية جاءت عن صهيب في حديث صهيب رضي الله عنه أنه قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة، انظر لا يتكلم، يرد إشارة فقط، قال: ولا أعلمه إلا قال إشارة بأصبعه، بالأصبع، وجاء أيضا بالرأس في رواية ثالثة. فهذه مسألة، وقد كره بعض أهل العلم أن يسلم على المصلي، قالوا ربما يكون جاهلا فيرد السلام، والسلام ليس من ألفاظ الصلاة مثلا، وهو في التشهد أو في كذا أو كذا أو في الفاتحة فيقطعها فتحدث له ربكة في صلاته. فقالوا يؤجل حتى إذا انتهى من صلاته تسلم عليه، مثلا تأتي أنت بالسنة ثم بعد ذلك تسلم عليه. أيضا جاء الأدب الحادي عشر: مشروعية السلام على النساء من الرجال وعكسه بشرط أمن الفتنة من الجانبين، لما روى البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة، وفي رواية: كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم عليها فتقدمه لنا. وجاء عند الترمذي وأبي داود من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. هذا لفظ أبي داود. ولفظ الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم، فإذا أمنت الفتنة فإنه يسلم الرجل على النساء. وثبت في صحيح مسلم من حديث أم هانئ رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمت، وذكر الحديث. هذا في صحيح مسلم. إذا مشروعية هذا الأدب مشروطة بأمن الفتنة من الجانبين، فإن لم تكن الفتنة مأمونة فإنه لا يجوز أن يرد السلام، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أيضا الأدب الثاني عشر: استحباب السلام على أهل المجلس الذي فيه مسلمون وكفار، فيه أخلاق. والدليل على هذا الأدب ما ثبت عن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاق من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. نأتي إلى الأدب الأخير، الأدب الثالث عشر، تحريم ابتدائنا الكفار بالسلام وكيفية الرد عليهم. ودليل هذا الأدب بترك المنهي عنه ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. أقول أيها المباركون، معنى هذا الحديث مثلا في زمننا هذا، إذا وجدته وأنت تقود مركبة وهو يقود مركبة مثلا سيارة، هل يجوز لك أن تنحرف بسيارتك على حتى تضطر؟ لا يجوز ذلك. فيفهم الحديث، يفهم الحديث وإيانا والتنطع والتشدد. وجاء في كيفية الرد عليهم، يعني على اليهود والنصارى عندما يسلمون، ما أخرجه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. نكتفي بهذه الجملة وعليكم، لأنه ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السلام عليك، فقل عليك. والمراد السلام عليك أي الموت لك، ولذا يكتفى بالجواب بذلك. في رواية عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك. ففهمتها، تقول عائشة فهمت ذلك وسمعت، فقالت: وعليكم السلام واللعنة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. انظروا إلى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: ألم تسمع ما قالوا؟ فقال لها: قد قلت لهم وعليكم. فإن الله عز وجل، هذا الحديث متفق عليه، فإن الله تبارك وتعالى يقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، ولا يقبل دعاءهم على النبي صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا إذا وجدنا مثل ذلك أن نطبق ما قاله لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.